بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لقول تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في البيع جميع المعاملات الحل، من ادعى التحريم عليه الدليل. ولذلك وردت نصوص خاصة أو وردت نصوص في تحريم بيوع خاصة، وإلا فالأصل الحل. إذا قال شخص هذا البيع حرام نقول له ما الدليل، ومن قال حلال فلا يلزمه دليل، لأن الأصل الحل. هذا من يسر الإسلام، سماحة هذا الدين، أن الله سبحانه وتعالى وسع على عباده وأحل لهم الطيبات ووسع عليهم في المعاملات، ولا حرج في ذلك. وإنما حرم الشارع ما فيه ضرر على الناس، والضرر يدور على أمرين. لو تأملنا المحرمات وجدناها تدور على أمرين في الغالب: الأول تحريمها من أجل الربا، والثاني من أجل الغرر، والغرر أكثر. ولذلك سيذكر المؤلف رحمه الله أنواع من البيوع المحرمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمت لأجل الغرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. وهذا أيضا موجود في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الغرر أكل مال بالباطل، من الغرر الغش، وأنواع كثيرة يكون فيها خداع، إخفاء عيب أو تدليس أو بيع مجهول أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، وجهالة قد تكون في الثمن، قد تكون في المبيع، أو يبيع ما لا نفع فيه، يأكل مال بالباطل، يبيع شيئا لا ينفع وما شابه ذلك، أو شيء محرمة كبيع آلات له، بيع الأصنام وما شابه ذلك. فكل هذا من أكل المال بالباطل، لأن هذه الأمور إما أنها لا نفع فيها أصلا، أو يكون فيها نقص، فيها عيب، فيها نقص، فيأخذ الثمن كاملا وصاحب والمشتري لا يأخذ حقه كاملا. إذن تدور الحديث حول هذه الأمور. باب إبطال بيع الملامسة والمنابلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر تفسيرها في الحديث الذي بعده. وعن سعد بن الوقاص وعن عامر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. هذا بيع غرر، يعني يقول يأتي المشتري البائع يقول له البائع عنده ثياب مختلفة، يعني ثياب لها أسعار مختلفة، فيقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. فالمشتري إذا وضع يده عليه ثوب لزمه بالثمن الذي قاله البائع بدون أن يقلب الثوب، بدون أن ينظر فيه، قد يكون الثوب فيه عيب، قد يكون الثوب على هيئة ليست جيدة، وإن لم يكن فيه عيب لكنه ليس بالثياب الجيدة ولا يستحق هذا الثمن، والمشتري لم يتبين. فإذا قلب الثوب تبين له أنه ليس بجيد، أو العكس، قد يضع يده على ثوب يساوي 20 وهو قال أي ثوب لم يستهو فهو لك بعشرة، صار المغبون البائع. إذن هذا فيه ضرر إما على البائع أو على المشتري، فلا يجوز إلا أن ينظر في السلعة سواء كان ثوبا أو غيره ويقلبها، يتأملها يقلبها، فإن أعجبته ورضي بالثمن اشتراها على بينه، وإن لم تعجبه تركها. والمنابذة شبيهة بها، أن ينبذ الرجل الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. يعني تبايعون ثوبين، يعني هذا يقول أبيعك ثوبي بثوبك، كل واحد لا يعرف ثوب الآخر، الثوب ملفوف أو مصفف مطبق ولا يعرف كل واحد ثوب الثاني، لكن يقول أنبذ لك ثوبي تنبذ لي ثوبك، هذا البيع. فقد يكون ثوب أحدهما أحسن من الآخر، فصاحب الثوب الجيد قبل، وإذا أراد أن يرجع ليس له رجوع، يعني هذا شرط البيع، ما في خيار مجلس يلزم البيع في الحال، لا شك أنه بيع غرر. هذه أمثلة، كل بيع في غرر فإنه يدخل في النهي، وليس خاصا بهذه البيع. هذه الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي بيع في غرر فإنه يحرم. لكن ذكر العلماء أنه يغتفر الغرر اليسير إذا كان الناس محتاجين لهذا النوع من البيوع وفيه غرر يسير، فإنه يغتفر لأن تحريمه في ضرر الناس مشقة، وهذا الغرر في شيء تابع ويسير، وفي أدلة تدل على جواز ذلك. يعني يضربون أمثلة، قال مثل لو اشترى بيتا، هذا البيت اشتراه المشتري في أشياء مخفية، مثل إيش؟ مثل نقول السباكة، المواصيل، ما هي؟ هل حديد؟ هل يستيك؟ هل جيدة؟ هل فيها عيوب؟ صعب، يروح يكسر الجدران حتى ينظر في المواصيل مثلا، وكل أساس وأشياء كثيرة، كل شيء خفي فإنه مجهول. لكن الغالب أن الناس يعرفونه أنه يعني مواصيل لا بأس فيها، قد تكون من نوع جيد نوع وسط ما يضر كثيرا ولا يمكن أن تكشف، لأن كشف هذه الأمور يفضي إلى منع بيع البيوت الجاهزة الذي ضرر على الناس، تعطلون يستحملون هذا الضرر اليسير أو الغرر اليسير من أجل المنفعة الأكبر. مثال آخر، مثل بيع ما مأكوله في جوفه، هذا في له غرر، مثل شراء البطيخ، لو مثلا شرط لأنه ما تشترى إلا بعد أن تفتح فتعطلت مصالح كثير من الناس، من أراد أن يشتري سيارة كاملة من البطيخ ليبيعها بالتفريد كيف يشتريها؟ حرام، نقول هذا بيع غرر، لأن البطيخ قد تكون جيدة وقد تكون ربيئة أو فاسدة، فيكون هذا من بيع الغرر. فلو حرمنا على الناس أن يشتروا هذا النوع من الفاكهة إلا إذا فتحت فإن الناس يتعطلون، يعني لا يمكن لشخص يريد أن يشتري عددا كثيرا أن يفتح كل واحدة، أن هذا يفضي إلى فساده ولا يستفيد منه، إذا تعطلت هذه المصلحة. الإسلام لا يأتي مثل هذا، يغتفر هذا غرر يسير مقابل المصلحة الأكبر. والغالب أن الناس يستدلون بما ظهر على ما خفي. مثال ثالث، بيع ما يسمى بالمقاثي، المقاثي يعني فيها القثاء، يعني ما فيها أشياء في الأرض كالفجل والجزر وما شابه ذلك، ما يكون المأكول تحت التراب. الإنسان يريد أن يشتري هذه المزرعة يعني الثمرة، جاء إلى صاحب المزرعة يريد أن يشتري الثمرة، ثمرة الجزر أو الفجل أو ما شابه ذلك، يشتري بالجملة وهو يقسطه، يأخذ شيء شيء يبيعه في السوق وترى يتكسب. هل يجوز؟ بعض الفقهاء حرم هذا، قال لأنه بيع غرر، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجوز بيعه، لأن الناس يستدلون بما ظهر على ما خفي، ويقلع بعض الجزر من هنا وهناك وهنا وهناك من أماكن متفرقة، ويستدل بما أخرج على ما بقي، ويعرفونه بالخبرة بما ظهر استدل به على ما بطن. ونعم قد يكون فيه شيء من الغرر، لكنه يغتفر للمصلحة، أن الناس حاجتهم تدعو إلى شراء المزارع كاملة، يعني ثمرة كاملة، ولا يمكن إلا بجواز هذا البيع، فيغتفر الغرر اليسير مقابل المصلحة الكبيرة. فيه دليل على هذا؟ نقول نعم فيه دليل، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعض صور الربا للمصلحة، والربا أعظم من الغرر، الوعيد في الربا شد، وما ذلك استثنى بعض الصور التي تدعو إليها الحاجة، مثل إيش؟ بيع اللي يسمى بيع العراية، بيع العراية سيأتينا في الحديث. العراية أصلها ربا، يشتري التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل، يأتي بتمر مكيل ويشتري الرطب على رؤوس النخل، رخص النبي عليه الصلاة والسلام في العراية بخرصها تمرا، اشتريها رطبا بخرصها تمرا. لماذا رخص فيها؟ للحاجة، إذا كانوا مثلا أهل بيت ليس عندهم دراهم وعندهم تمر قديم، فيجوز أن يشتروا بهذا التمر القديم رطبا جديدا، لأن حاجتهم لأنهم يحتاجون إلى أكل الرطب الجديد. فأباح النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الربا لأجل الحاجة. ما هو الربا؟ أين الربا في بيع العراية؟ ربا الفضل، أنه لا يمكن تساوي التمر الذي أتى به المشتري مع الرطب الذي في رؤوس النخل، لأنه يباع بالخرص، أنه لو جذ الرطب فسد، لأنه بيشتري نخلة فيها رطب وفسر ويأخذها شيئا فشيئا، يعني تفكه فيها طوال الموسم شهرين أو ثلاثة، فلو جذ الرطب فاتت المصلحة. ثم أيضا لو جذ الرطب، لو فرضنا جذ الرطب وكاله، هل يجوز بيع تمر برطب؟ ما يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لما سئل عنه قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، إن صاع الرطب سيكون أقل من صاع التمر، إذا نشف الرطب إذا جف نقص، وصاع الرطب سيكون صاع إلا، وهذا صاع تمر ناشف ما ينقص، فلا يمكن تساوي بين الرطب والتمر. إذن هذا أصل يبنى عليه، أنه يغتفر المحرم يسير إذا دعت إليه الحاجة، لأن الربا الفضل أهون من ربا النسية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ألا إنما الربا في إيش؟ النسيئة، الربا الأعظم في النسيئة، الفضل أهون، وربا الفضل حرم بسد باب ربا النسيئة. مثال آخر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذه صورة ربا، فيها ربا يسير. من ابتاع عبدا له مال، إنسان اشترى هذا العبد وفي جيب العبد 10 دراهم مثلا، يعني عنده مال، الغالب أن مال العبد قليل وليس مقصودا، المقصود الأعظم هو العبد. العبد قد يكون بعشرة آلاف درهم وفي جيبه عشرة دراهم، لأن الغالب أن العبد لا يكون معه إلا قليل من المال. فكان المشتري قال أنا أشتري العبد والدراهم التي معه، اشتراها بدراهم، عشرة آلاف درهم اشترى بها العبد والدراهم التي معه. هذا في نوع ربا. لماذا؟ لأن الدراهم التي مع العبد لا بد أن تفرض بعقد بيت، عشرة دراهم بعشرة دراهم، ثم يشتري العبد بدراهم أخرى، لأن دراهم بدراهم لا بد من إيش؟ التساوي والقبض في المجلس. هنا لم يفرد الدراهم بعقد منفرد، اشتراها مع بعض، فما ندري كم قيمة العبد، وهل دراهم هذه يعني صارت عشرة مقابل عشرة والباقي للعبد أو أكثر أو أقل. ربما أن الدراهم التي مع العبد لا يعدونها، ما يشترط عدد، معه دراهم قل اشتريه والدراهم أو الدنانير التي معه ولا يعدونها، ويقول بعثة العبد بما معه يجوز ولو لم يعدوا الدراهم والدنانير التي مع العبد. إذن هذا تابع يسير غير مقصود بالعقد، فلذلك أجازه الشارع لأن المصلحة تدعو أو الحاجة تدعو إلى ذلك. ولذلك يغتفر مثل هذه الأمور إذا كان الغرر أو الربا شيء يسير تابع فإنه يغتفر. ما يختلف العلماء رحمه الله في تحديد هذا الغرر، هل هو يسير أو كثير، يختلفون فيه، يحصل فيه خلاف، كل على حسب ما يرى. بعضهم يرى أن هذا غرر يسير فيجيزه، بعضهم يرى أنه غرر كبير فيمنعه. باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. بيع الحصات فسر بعدة تفاسير. الأول أن يقول أرمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، بيع حظ والثياب مختلفة، يرمي الحصاة ولا يدري على أي ثوب تقع، فقد تقع على ثوب يساوي كثيرا أو ثوب يساوي قليلا، وهو قد حدد الثمن من قبل، شبيه بيع الملامسة والمنابذة. وفسرت تفسير آخر وهو يقول أرمي هذه الحصاة فإذا وقعت الحصاة فلك من الأرض قدر ما تصل إليه الحصاة. يعني واحد عنده أرض كبيرة قال شخص أبيعك من أرضي قدر ما تصل إليه الحصاة، واتفق على الثمن بعشرة آلاف، ثم يأتي المشتري ويرمي الحصاة، يتفقون على حصاة معينة يرميها المشتري، هل يدرون أين تصل الحصاة؟ لا يدرون، قد تكون رمية المشتري قوية وتذهب بعيدا فيغبن البائع، وقد يكون العكس، يكون رمية المشتري قصيرة ضعيفة فيغبن المشتري، المشتري ظن أنه سيرميها بعيدا لكنه رماها دون ذلك فحصل في غرر إما على هذا أو هذا. باب تحريم بيع حبل الحبلة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. الحبل ما هو؟ الحمل، حبل حبلت المرأة أي حملت، والمقصود بيع حمل الحمل، هذا مجهول. إذا كان الحمل نفسه مجهولا لا يجوز أن يباع استقلالا، فكيف بحمل الحمل؟ يقول أبيعك يعني عنده ناقة أو شاة أو بقرة حامل، يقول أبيعك ولد الحمل لكذا وكذا، هذا مجهول، ولا شك أنه سيكون الثمن قليلا، لأن هذه الناقة أولا قد تلده ميتا أو تلد ذكرا ما يصير له حمل، وقد تلد أنثى وهذه الأنثى قد تموت قبل أن تحمل، ومجهول قد يوجد حمل الحمل وقد لا يوجد، ومتى يوجد الله أعلم، قد يقدر أنها تولد أن هذه الناقة بقي عليها مثلا مدة معينة وتلد معروفة شهر أو شهران، ثم أيضا ولد الناقة هذا إذا كانت أنثى يطرق الفحل بعد 4 سنين ثم الحقة، ولها 4 سنين مستحقة يطرق الفحل، يعني قد يقدرون أنها بعد 5 سنين تلد، لكن هذا ليس يقينا، قد تموت قد تلد الناقة ذكرا، فهذا بيع مجهول. وفسر أيضا يعني نقرأ التفسيرات، قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة يعني تلد ثم تحمل التي نتجت، هذا غرر في إيش؟ في الموعد، غرر في المدة. قال بيعك، يتبايعون لحم الجزور، يقول أبيع لك لحم ناقة يعني كذا وكذا، يحدد الوزن، لكن متى يسلمه؟ إذا حمل حمل الناقة، هذا أيضا أجل مجهول، ولا يجوز أن يكون الأجل مجهولا، من باع بيعا مؤجلا فلا بد من العلم بالأجل، لأن الأجل له وقع في الثمن، البيع بعد شهر غير البيع بعد 6 أشهر أو سنة، كلما طال الأجل كلما زادت القيمة، فالأجل مجهول، قد تمثل قد تلد هذه الناقة قد لا تلد، قد تلد ذكرا، فهذا فيه جهالة في الأجل. جهالة الأجل تعود على جهالة الثمن، ولا لا؟ واضح إذا باع عليه مؤجلا إلى سنة سيكون مثلا بألف، لو باع مؤجل 6 أشهر يمكن يكون 500 أو 700، فإذا جهل الأجل عاد على جهالة الثمن. إن هذا أحد التفسيرات لحبل الحبلة أنه تعلق بالأجل، والتفسير الثاني أنه على ظاهره أنها عن بيع حبل الحبلة، نفس الحمل، نهى عن بيع حمل الحمل كما يعني السبب. باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، وتحريم النجس والتصلية. عن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني هذا فيه أيضا ظلم وعدوان على حق الغير، يعني شخص جاء إلى بائع وسام منه سلعة وباع عليه كم هذه؟ قال ب10، قال اشتريت، حصل العقد لكنهم في خيار المجلس. في بائع ثاني قال للمشتري تعال أنا أعطيك هذه السلعة ب9 أو أعطيك أحسن منها ب10، المشتري ماذا سيصنع؟ سيفسخ ويذهب إلى البائع الثاني ولا يلام المشتري، أنه يريد المصلحة ولا يلام. فإذا هذا بيع على بيع أخي، لأنه فيه عدوان على حق البائع الأول. طيب لو قال إذا كان البائع الأول قد غبن المشتري، يعني باع عليه السلعة ب10 متساوي ل6، وقال الثاني من أجل أن ينصح للمشتري قال لا يا أخي أنا أعطيك إياه ب7 أو ب6، يعني يقول باب النصيحة هذا قد غبنه، كيف بيع عليه بعشرة وسعرها ستة؟ يعني باب إنكار المنكر، باب النصيحة، الأخ لا تشتريها بعشرة، شوفها عندي بستة مثلها، هل يجوز أن يبيع على هذا النحو؟ يقولون لا، لا يجوز، لأنه اختلط عليه بين إنكار المنكر، خلط بين إنكار المنكر وبين مصلحته، والذي ينكر المنكر يكون إنكاره لله، لا يجوز نفسي مصلحة يكون لله، فيقول له لا تشتري هذه السلعة بستة، ينصح له، قل ترى هذا قد غشك أو غبنك، والسلعة هذه لا تساوي إلا ستة، خلاص هذا يتركه، ثم يبحث عن سلعة أو بائع آخر، إن جاءه بعد ذلك فلا حرج أن يبيع عليه، لكن لا يقول له تعال عندي أعطيك إياها بستة، لأن هذا سيوقع عداوة وبغضاء بين البائع الأول والثاني، لكن إذا أنكر المنكر فقط إنكارا متجردا فليس للبائع الأول أن يبغضه أو أن يحقد عليه لأنه أنكر المنكر، ولو فعل لا عبرة ببغضه له، مثل إذا أنكر على الزاني أو السارق وغضب على المنكر فلا عبرة بغضبه لأنه هو المخطئ. طيب لو قال إذا باع على بيع أخيه بعد أن تفرقوا، لأنه لماذا يحرم؟ قالوا لأنه سيفسخ البيع الأول ويعقد مع البائع الثاني. طيب لو فرضنا أنه إن تفرقوا ولازم البيع، ثم قال البائع الثاني بعد أن تفرقوا تعال أنا أعطيك إياها بتسعة، هل يجوز؟ هذا في خلاف، والراجح أنه لا يجوز. صحيح أن البائع الأول قد لزم المشتري، يقصد قد لزمه البيع بالتفرق لأنه الخيار المجلس انتهى بالتفرق، لكن أولا أن المشتري سيحزن ولا لا؟ سيحزن حتى لو كان غنيا، لأن الناس لا يرضون بالغبن، يجد مرارة، حسبي الله عليه غشني خدعني، كيف بيع علي بعشرة ويطلع بتسعة؟ أولا أنه يجد مرارة ويحقد على البائع الأول، ثانيا أنه قد يرجع يردها بالغبن وذاك يعبى، قد يكون الغبن قليلا ولا يسوغ الرد فيحصل بينهم مشاكل، قد يفتعل إن فيها عيب مثلا، قد يعيب السلعة هو ويرجع يقول لقيتها معيبة فيها كذا وكذا من العيب، هو اللي فعل العيب من أجل أن يردها. المهم أنه يكفي أن يحزن المشتري ويجعله يتخاصم ويحقد على البائع، لكن لو أن المشتري هو الذي أتى إلى البائع الثاني، أحيانا يشتري الإنسان سلعة ويطلب ثانية وليس عند البائع إلا واحدة، أو اشترى منه ثنتين وهو يحتاج إلى ثلاث وراح يكمل، ما في مانع يبيع عليه بأقل من السعر الأول، لا ما في مانع، ما باع على بيع أخيه، تم البيع وتفرق والمشتري يريد مزيدا من السلع فلا حرج أن يبيع عليه بأقل، والمشتري لا يحزن كثيرا. لماذا؟ لأنه سيشتري من السلع الرخيصة ويعوض، يعني إنسان مثلا يريد خمس سلع اشترى ثنتين بعشرة وراح يكمل الثلاث وجدها بتسعة، اشترى ثلاث من تسعة يهون عليه العمل، يقول الحمد لله اشتريت بكذا وكذا يهون عليه، بخلاف الذي لا يريد إلا سعة واحدة. ثم أيضا من المسائل أو أحكام من الأحكام، هل يصح البيع الثاني أم يقع باطلا؟ لأنه في نهي لا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا باع الثاني على بيع الأول لما اشترى في خيار المجلس قال تعال نعطيك اياه بتسعة، ففسخ البيع واتى واشترى من الثاني، هل يصح البيع؟ البيع محرم، هل يصح مع الاثم او يبطل؟ المعروف عند الفقهاء انه يصح مع الاثم، يصح مع الاثم لانه عاصي، والخلل ليس في ذات البيع انما في عدوان على البيع الاول خارج عن البيع، لكن اذا كان النهي عن أمر في نفس البيع في خلل هذا يفضي البطلان. أما إذا كان أمر خارج فإنه يأثم مع صحة البيع. لكن يقول للقاضي أن يبطل البيع الثاني تعزيرا له لأنه معتدي. فالقاضي لو أبطل البيع فهذا من باب السياسة الشرعية، يجوز للقاضي أن يبطل البيع الثاني، يلزمه برد السلعة ويرد له المال من أجل أن يردعه عن العود لمثل هذا المحرم. السوم هل ورد فيه نهي؟ نقول نعم، سيأتي الحديث بعده نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه حتى السوم، لكن يستثنى بيع المزاد، هذا لا خلاف أو لا إشكال في أنه تجوز الزيادة في بيع المزاد اللي يسميه الناس الحراس، لأنه معروف بالزيادة، هذا يقول 10 يقول 11 12 حتى ينقطع السوم، ثم صاحب السلعة بالخيار إن شاء باع إن شاء لم يبع. الزيادة في الحرام ما في مانع، ولا أحد يغضب ولا أحد يتأثر، لأن الناس يعلمون أن هذا البيع بيع مزايدة حتى ينقطع السعر. لكن إذا كان البيع ليس بيع مزاد، جاء شخص إلى آخر قال كم في السيارة؟ قال بيعها 10، قال خلها 9، والبائع صار يتوزل طيب خذها 9.5، واضح أن البائع يكاد يبيع، قال لها 9 يا رجال ما عندي إلا 9 بيعها، وبدأ يتردد يفكر، ركن إلى يسمونه الركون. لكن لو رده البائع قال لا أنا ما أبيع إلا بعدها وابع 10 ولا أتركها، جاء واحد ثاني وقال 9.5 ما في مانع، لكن ركن إليه قال يعني باين انه يفكر وينظر، اعطيك 9.5 وصار ياخذ يعطي معه. في هذا الوقت جاء اخر قال انا اخذ ب10، هذا السوم الان على سوم اخيه، لان البائع سيترك الاول ويبيع على الثاني. اذا رايت شخص تفاوض مع اخر ويتداول معه السعر فلا تدخل، انتظر، اذا كان ليس بيع مزاد انتظر حتى ينتهي الامر، إما يبيع أو يرسل، وإذا رده فأنت تأتي بعده وتسوم، لأن هذا في عدوان على حق السام الأول، لأن الأول سبق إلى هذه السيارة والسلعة وسامها، وفيه أخذ رد، ما رده البائع، فيه أخذ رد، خذت السام لا 9.5 وكذا، وصار بينهم أخذ رد، لأنه دائما كثيرا بيع الأشياء اللي ما لها أسعار واضحة محددة يكون فيه مداولة بين البائع والمشتري في العقار في السيارات أشياء كثيرة، بخلاف الأشياء الجديدة إن أسعارها معروفة هذه محدودة محسوبة، يعني أسعار ثابتة 10 10 ما فيه مكاسرة في مثل هذه السلع. لكن هذا في السلع المستعملة أو السلع التي ليس لها أسعار محددة، مداولة بين البائع والمشتري توقف حتى ينتهي العمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. الاستثناء يعود إلى الخطبة ولا إلى البيع، وإلا يشمل، يعني المعروف عند العلماء أنه يعود على الخطبة على آخر مذكور، لكن نقول المعنى يقتضي الاثنين، لأنه يعني إذا جاز يخطب على خطبته بعد الإذن فكذلك البيع، لأن الحق له حرم لحفظ حق المسلم، إذا أذن لك في البيع ما في مانع. واحد سام هذه السيارة 9 والبائع يقول 10، تأتي تستأذن تقول يا أخي أنا يعني سرا بينك وبين، تقول أنا بأخذها 10 اسمح لي، قال والله أنا ما بأخذها 9 خلاص خذها 10، ما تهم السلعة يجد غيرها، فإذا أذن فلا حرج، الحق له. كذلك لو خاطب امرأة ولم يعطوه هذا مر معنا في النكاح وأذن فلا حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم أخيه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام الرجل على صوم أخيه، وفي رواية دورقي على سيمة أخيه، صوم أو سيمة معنى واحد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع. هذا أيضا من البيوع المحرمة، تلقي الركبان. شو المقصود بالركبان؟ يعني من أتى راكبا ليبيع سلعة في السوق، لأن الغالب أنهم يأتون راكبين وقد يأتي على قدمه، فإذا جاء شخص يجلب سلع إلى السوق فلا يجوز لأحد أن يخرج خارج السوق ليشتريه. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه قد يغبن البائع، لأن البائع لا يدري كم الأسعار، والغالب أن الذي يجلب إما مزارع في القرى أو بدوي في البادية يأتي بغنم أو سمن أو ما شابه ذلك، ونزول هؤلاء يتباعد، ينزل يوم ينزل بعد شهر بعد أكثر أقل، فربما أنه يذكر أن أسعار الغنم الشاة ب500 وجاء بعد شهر وإذا الأسعار ارتفعت ولا يدري، صارت شاة 600 700، فلما طلع له هذا الشخص قال كم تبيع الغنم؟ قال سم أتبيع ب450؟ قال لا بيع ب500، فاشتراه منه ب500، ثم هبط السوق ووجد أن الغنم تباع 600 700، فهو سيشعر أنه غبن. هذا محظور. محظور الثاني أنه يفوت الفرصة على أهل السوق، لأن لو هبطت السلع صار الناس شركاء، كل يزيد حتى ينتفع الجميع، لكن هذا يعني عنده شيء من الأنانية والأثرة، خرج واشترى السلع الجيدة وحرم أهل السوق منها، على عدوان على أهل السوق. ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام تلقي الجلب أو الركبان، يعني اللي يجلبون السلع. ما حدود التحريم؟ هل هو يزول بدخول البلد أو بدخول السوق؟ أنا أقول الصحيح أنه يزول بدخول السوق، حتى لو دخل البلد لا يجوز أن يشترى منه حتى يهبط السوق، كما في بعض الروايات حتى يهبط بها صاحب السوق. فإن اشترى منه فصاحبها بالخيار إذا هبط السوق، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، لأن الحق له، يعني الحق الأكبر للجانب، يراعى حق الجانب، إن رضي بالثمن أمضى البيع، وإن لم يرضى فإنه يرد الثمن ويرجع في السلعة، ولا خيار للمشتري ولو تفرقوا، لأنه غبنه بهذا البيع وعصى بهذا الخروج. وإذا كان السوق واسعا ودخل أول السوق بداية السوق ولم يصل إلى وسط السوق، هل يجوز أن يشتري منه؟ نقول نعم يجوز، لأنه دخل السوق، والحديث علقه بدخول السوق. تجد في الحراج اللي يسمى حراج بن قاسم، تجد ناس بداية السوق واقفين، وفي ناس في وسط السوق، بينهم يمكن حول كم، حول كيلو أو نص كيلو تقريبا، وأول ما تدخل السيارات تبيع تبيع وقفونه، وربما يشتروا منه، يقول ما في مانع، من دخل السوق ما في مانع، لكن الأفضل أن يذهب مع الناس في مجمع السوق اللي فيها الأكثر، ولا يخرج إلى طرف السوق، لأن الناس لو خرجوا كلهم صار عليهم ضيق في آخر السوق، وسط السوق في سعة ومجال لكثير من السلع، وأطراف السوق تضيق عن السلع إذا كثرت. الأولى لا شك الأولى والأفضل أن يبقى بوسط السوق ويرضى بما قسم الله. هذا في نوع جشع ونوع حرص يخرج والناس في وسط السوق في نوع هلع وطمع. الأولى أن يبقى مع الناس ويرضى بما يسر الله. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا. النجش المعروف هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. لماذا يزيد؟ لماذا؟ هو ما يريد الشراء. ليش طيب يزيد؟ يشوف يجي الحراج ويقولون 9 ويقول 10 وما يريد الشراء. طيب لماذا يزيد؟ في أسباب الزيادة. أحيانا يريد أن يضر المشتري لأن يعني بينهم حزازات ومنافسة، لا سيما يسمونها الشريطية، بينهم حزازات وعدوات. فإذا رأى هذا الشخص الذي يكرهه قد سام سيارة 10 وهذه السيارة جيدة وربما تصل إلى 11 و12 يأتي حسدا يقول 11 خلاص، يضطر الأول أن يزيد 11 وكذا، وإذا 11 و200 قال 11 و500، وإذا باعوا عليه رجع لأنه في خيار مجلس يتعويسهم يهرب، يعني ما ينتظر طويلا حتى لا مثلا 11 و12 يروح، إذا جاء وانه 12 واللي سام 12 راح. يفعلون هذا بعض الشرطية، يفعلون هذا نكاية وحسد وبغض، هذا حرام. النجش هذا حرام لأنه أكل مال بالباطل، زاد عليه السعر وهذه الزيادة بغير حق، فكأنه يعني أخذ منه 1000 و2000 التي زادها عليه، يعني مال بالباطل. أحيانا يريد نفع المشتري، النفع البائع، نفع البائع، البائع صديق له والناس ما يدرون، فالبائع يعرض السلعة 10 يأتي هذا الناجش عشان يرفع السعر لأن البائع صديقه فيقول 11، يعني يريد أن ينفع صاحبه، وصاحبه يعرف أنه متفق معه فلا يبيع عليه، إذا قال 11 ما يبيع، بيع 11 يقول لا، وذاك موجود لكن ما يبيع عليه حتى يتورط فيها واحد ثاني يقول 11 وكذا. طبعا ينجشون إلى حد معين، ما يمكن يوصلها إلى 20، هذا ما يقبل، لكن ينجش في الحدود المعقولة. السيارة مثلا تسوى من 10 إلى 12 ووقفت على 10 10 10، الناجي يقول 10 500، الأول يقول 11، ثم الناجي يقول 11 500، يخلي له كذا يعني حاجة بسيطة حتى يقول 12 ثم يبيعون على طول، يعني كأنهم دبسوا بهذه السيارة، وهذا شك أنه ظلم وعدوان. أحيانا يعني السبب الثالث يفعله بعض الناس جهلا منهم، يقول والله أنا إذا جيت الحراج وشفت والله سلعة مكسورة أنا أعرف الأسعار، أنا ما بشاري لكن أشوف سلعة مكسورة أرفعها حرام، سيارة تسوى 15 وما وقفت على 11 أنا عارف تسوى 15 يقول 12 ومو بشاري. ليش؟ يقول هذا من باب الإحسان، هذا صاحب السيارة مسكين غبن، أو ما أقول غبن يعني ما حلف الحظ، سيارة انكسرت والله هي تسوى 15 لكن ما حضر أحد يقيم السيارة ووقفت على 11، أنا أعرف أنها تسوى 15 يزيد 12، إذا قالوا 12 و200 قال 12 و500 13، يقول خلاص لين تصل السعر التساوي ثم أذهب. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوا الناس في غفلاتهم أو دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا هل يرزق يسوق الله تبارك وتعالى. أحيانا يحضر ناس كثير لهم رغبة ترتفع السعر، أحيانا ما يحضر الناس كثير وينزل السعر، وصاحب السلعة بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، ما أحد يرغمه على البيع. نقول هذا اجتهاد خاطئ ويأثم صاحب هذا الاجتهاد، لا يجوز الإنسان أن يزيد إلا وهو صادق أنه يريد الشراء بهذا الثمن. ولا تصروا الإبل والغنم. التصرية هو أن يربط أخلاف الثدي الذي يسمى الحلمة، يربطها كانوا يفعلونه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عنده بقرة أو عنده ناقة أو شاه يربط الأخلاف حتى لا يخرج اللبن، ويتركها يومين ثلاثة حتى يمتلئ الضرع باللبن حتى أيام، ثم يأتي من السوق ويوهم المشتري أن هذا اللبن يوم واحد، ولا شك أن المشتري سيزيد في الثمن، لأن يعني يظن أن هذا حليب أو لبن يوم واحد، وما يعلمه البائع أنه جمع اللبن ثلاثة أيام، هذا نوع من الغش، فيشتريها المشتري. المشتري لا يمكن أن يكتشف هذا الأمر، أنه ما يدري هذه الناقة هل لبنه كثير أو قليل، هذا في علم الغيب، ما يشوف إلا هذا الضرع الكبير ولا يدري. متى يتبين له؟ بعد ثلاثة أيام يحلبها، ثم يشوف اليوم الأول واليوم الثاني، قد ما يتبين لهم اليوم الأول، لأن البهيمة إذا انتقلت من مكان لمكان تغير عن المكان تغير عليها العلف، قد لا تأكل أكلها المعتاد فيقل اللبن، ففي ثلاثة أيام تعلف المكان وتعتاد على العلف الجديد ويتبين الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ثلاثة أيام، اشترى شاة المصرات، قول شاة يعني في بعض الروايات على سبيل المثال لا فرق بين الشاة والبقرة والناقة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معه صاعا من تمر، بغض النظر عن اللبن هل هو كثير أم قليل، هل هي ناقة ولا بقرة ولا شاه، واللبن يتفاوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر لأن لا يحصل نزاع، لأن اللبن يتكون على ملك البائع، فالمشتري إذا رد الشاة أو البقرة سيقول له البائع أين اللبن، اللبن شربه المشتري ثم رد هذه الناقة، فاللبن الأول تكون على ملك من؟ البائع، أنه اللبن موجود في الضرع، لكن اللبن الذي حلبه في اليوم الأول والثاني والثالث هل يرد مقابله شيء؟ الجواب لا، الخراج بالضمان، لأن اللبن في الأيام الثلاثة تكون على ملك المشتري ومقابل العلف والضمان أنه يعلفه، ولو ماتت ذهبت على من؟ على المشتري، خراج بالضمان، لكنه يضمن اللبن الأول لأنه تكون على ملك البائع. وقد يكون اللبن أكثر من صاع التمر، قد يكون اللبن أقل من صاع التمر، لا ينظر إلى هذا، هذا تقدير من الشارع لسد باب الخلاف حسب المادة لأن لا يختلفوا، لأن اللبن شرب، يقول المشتري والله اللبن صاع، يقول البائع لا اللبن ضرع كبير هذا صاعين، رد عليه ثمن صاعين، يحصل شجار ونزاع بين الاثنين. قد يقول المشتري ما رد عليه شيء أبدا، أنت غشيتني، أنت غاش، أنت كاذب، كيف تبيع علي ناقة مصرات، أنا رحت السوق اشتريت وتعبت وكذا لمست لك شيء، فيحصل نزاع، فسد الشارع سد الباب، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من ثمن. لو قال المشتري أنا أريد الأرش، أنا اشتريت هذه الشاة بخمسمائة ريال بناء على أن لبنها كثير، بهذا اللبن القليل سوى أربعمائة، أنا أمسك الشاة وترجعني مئة، هل له ذلك؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير المشتري بين أمريه فقط، إن شاء أمسكها بدون شيء وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فروض يعني هذه المسألة أشياء يذكرها الفقهاء، قالوا لو علم بالتصفية قبل مرور 3 أيام، وقال خليها عندي أشرب لبنها ثم أردها بعد 3 أيام. كان يقول يعني ما يستعجل، خلنا نستفيد من هذه الناقة أحلبها 3 أيام بعدين أرجعها، لأنه علم، جاءه صديق للبائع يعرفه قال ترى هذه الناقة مصرات الآن علم، فهل يجوز أن يبقيها 3 أيام ولا يجب على الرد من حين علم؟ منهم من يقول يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 3 أيام، ومنهم من يقول لا ما يجوز لأنه علم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه 3 أيام من أجل أن يعلم، والآن هو علم بطريق آخر، فلماذا يمسكها 3 أيام وهو لا يريدها؟ لأنه الآن جزم أنه يرجعها، فليس أن يمسكها 3 أيام، لكن لو كان مترددا فلا حرج، لأن الغالب أن اللبن أكثر من العلف، وربما يستفيد منها في أشياء أخرى، يركب الناقة ويروح عليها هنا وهنا فيستفيد منها أكثر من العلف، فلا أقرب أنه لا يجوز إذا عرف أنه مصرات من اليوم الأول، واجب عليه أن يردها ولا يبقيها عنده. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.